معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس. في قبس نروي القصص، لأن القصص للإنسان أكثر من مجرد تسلية، إنها تمحضه السكينة في مواجهة قسوة عالمه المتشظي المأساوي، تبعثره في المفاجآت، هي حفلة الإنسان التنكرية، وظيفتها في الحياة أن تعينه على التنكر أكثر. ولأجل هذا جاء قبس، للمزيد من التنكر والبحث عن السكينة ومن الرياض، تحديدا من استوديوهات مايكس، هذا المكان المدهش، تأتيكم هذه الحلقة عن توماس، والذي بعديد من المقاييس يكاد يكون أرهب من عرفته الكرة الأرضية في القرن العشرين. في عام 1889 تم تأسيس كوكاكولا ونينتندو، ورسمت لوحة ستاري نايتس لفان جوخ، ودشن برج إيفل، وولد هتلر. أحداث جوهرية كلها حصلت في سنة واحدة، نفس السنة التي ولد فيها توماس، والذي يكاد يكون ميلاده أوقع أثرا من كل تلك الأحداث. والحقيقة أنني احترت في عنوان القصة، خانني التعبير. أحد الأصدقاء عندما استشرته سماها بيت الفراشات. الثرثار سنان اقترح أن تكون بعنوان الإكسير. الثالث اختار عنوان قرقعة، لأن القصة تبدأ بقرقعة في المحرك. في البدء كانت هناك قرقعة مؤرقة. المحرك، أهم اختراعات القرن العشرين، كان يعاني من مشكلة عويصة. عندما تحترق شرارة الوقود في داخل المحرك، كانت تصاحبها طرقة، طرقة عنيفة في أحيان كثيرة تتسبب في إتلاف المحرك بأكمله. هذه الطرقة كانت مؤذية بشكل مقيت، تفسد المحرك، أثمن وأهم ما اجتهدت البشرية في إتقانه في ذلك الوقت. ولا أحد كان يعاني من هذه القرقعة مثل رؤساء الشركات الكبرى، الذين كانوا يدركون أن المستقبل رهين التخلص من تلك القرقعة. طالما بقيت هذه القرقعة، فلن تكون هناك سيارات يمكن الاعتماد على سلامتها للأسر كي تبتاعها، لن تكون هناك جنرال موتورز ولا فورد ولا طائرات تحلق لفضاءات أعلى وأبعد، المركبات التي تسير بسرعة تتناسب مع حركة الأسواق والتجارة ورأس المال، الحلم الأمريكي كله يتوقف عند هذه القرقعة. وهنا تدخل توماس العبقري، الكيميائي الشاب العتيد، والذي كرس نفسه لحل المعضلة، وعلى مدى 6 سنوات أخذ يجرب كيف يعدل من وقود المحركات ليحررها من تلك القرقعة. يضيف عنصرا للوقود تلو الآخر، يستنجد بنسخة من الجدول الدوري المطوي جيدا في محفظته. شيئا فشيئا اقترب من الحل، لم يكن الحل الوحيد لكنه الأنفع تجاريا، المركب السحري، والذي سنسميه مؤقتا الإكسير. وفي أقل من سنة كانت السيارات الفائزة في أشهر سباقات إنديانا تلك التي طعم وقودها بالإكسير. ومباشرة تم تأسيس مصنع لإنتاج الإكسير في أحد ضواحي ولاية بنسلفانيا، وعين العبقري توماس نائبا للرئيس. وهناك في هذا المصنع التحق فرانك بالعمل. لا أحد ينبغي أن يعلم من يكون فرانك هذا، سيرته مهملة جدا، كل الذي ذكر عنه في الجرائد أنه كان ضحوكا جدا، مسليا جدا، بشوشا جدا، لدرجة أن سكان المدينة تجاهلوا اسمه الأخير وصاروا يطلق عليه فرانك هابي، فرانك السعيد. فرانك عمل قبلها في مصنع للبارود لأكثر من 10 سنوات، لكنه عندما علم عن افتتاح مصنع جديد لإنتاج ذلك المركب السحري الإكسير، سارع للالتحاق به بالمصنع. مر شهر وكانت هناك الفراشات تضرب بأجنحتها، تحلق قريبة من السقف، تقترب من مصادر الضوء في المصنع، تهبط أحيانا على أكتاف العاملين. فرانك كان يناوشها قليلا فتطير، لكنها تعود وتصطدم به وتشعره بالقشعريرة. أحيانا كانت الفراشات تملأ كل ردوهات المصنع. سمي المصنع الواقع في أحد ضواحي بنسلفانيا بيت الفراشات. الفراشات والمصنع سويا أمر غريب. تظهر الفراشات لثانية واحدة فقط ثم تختفي. الحقيقة أنه لم يكن هناك فراشات أبدا، كانت مجرد أوهام في عقل فرانك هابي. صديقه هاري كان أول من تم تشخيصه بداء هلوسة الفراشات. بدأت تصاحبه الكوابيس، ثم لم يعد يأكل، ثم تسارع معدل نبضات القلب، ثم صار عنيفا، ثم تحول للصراخ حتى ألبسوه قميصا. لم يمت لكنه لم يشفى بعدها. فرانك السعيد كان أول من مات من العاملين في بيت الفراشات مرتديا القميص. كان عمره 33 سنة. عمل 10 سنوات في مصنع للبارود مع المتفجرات، لكنه مات بعد قضاء شهر في بيت الفراشات. 5 ماتوا هناك، و300 أصيبوا بعقولهم. تسابقت الجرائد لتغطية تلك الأحداث، وتحركت الحكومة الأمريكية، وتركز الحديث في سؤالين اثنين. السؤال الأول: ما الذي جرى في بيت الفراشات؟ الإجابة كانت معروفة، لأن الإكسير، المادة السحرية، كانت تحوي على الرصاص. العاملون هناك تسمموا بالرصاص الذي ينتهك الجهاز العصبي، يقود لنوبات العنف ويتسبب في الجنون. بمجرد ما يلامس جلدك الرصاص ويتسرب إلى دمك، ستصبح مثل فرانك السعيد. الكل أدرك ذلك، أولهم توماس، والذي اعترف أن الحادثة مؤسفة لكنها قابلة للإصلاح بمزيد من إجراءات السلامة. أخطاء حصلت لكن سيتم تفاديها في المستقبل. لا داعي لأي تشريعات تحد من استخدام الإكسير في الوقود. لا يوجد أي مبرر لإيقاف عجلة التطور. المحركات بدأت بالعمل بفعالية وبدون قرقعة. لا ينبغي لأحد أن يقف أمام الحلم الأمريكي. وفعلا استجاب المشرعون لوجهة نظر توماس العبقرية. السؤال الثاني كان عن الإكسير نفسه، الوقود المطعم بالرصاص. هل هو آمن في الاستخدام كوقود للمحركات؟ توماس، وبكل جلال الثقة التي تكلل العالم والخبير، قال نعم، وأخذ عينة منه في مؤتمر صحفي واستنشقه وقهقه أمام كاميرات التصوير، ثم عرض دراسة أن الذين يستخدمون الإكسير في وقود سياراتهم لعدة شهور لم يعانوا من أي نتائج سلبية. علماء آخرون أكدوا ذلك، قالوا طبعا لا توجد نتائج سلبية، لأن آثار هذا الإكسير لا تظهر خلال شهور. المشكلة ليست في تنشق الإكسير، بل بما سيحدث بعد سنوات وعقود من ضخ مركبات الرصاص في الهواء، والتي ستعلق فيه وتظل طافية دون أن تغادره. لكن هذا النقد لم يؤخذ بجدية، وطوي الملف، وقرر المشرعون إعادة دراسة الموضوع بعد أكثر من 20 سنة، وعاد مصنع الإكسير للعمل، وانتصر توماس العبقري. وبمجرد ما أوجد حلا للقرقعة وأثبت علو كعبه وأنه لا يجارى، توجه لحل معضلة أخرى. الثلاجة كانت أيضا معجزة ميكانيكية في زمانها، لكنها ظلت ملأة بالمشاكل. الحرارة لا يمكن ضبطها أصلا. الثلاجة البدائية كانت تسمى صندوق الجليد، لأنه عليك أن تضطر لكسر الثلج بداخلها. ثم كانت هناك قرقعة، قرقعة أخرى عنيفة، والتي عندما تندمج مع الغازات الملتوية خلف الثلاجة تحترق وتنفجر. وهنا تدخل توماس العبقري، واستنجد بالجدول الدوري المطوي جيدا في محفظته. شيئا فشيئا اقترب من الحل. لم يكن الحل الوحيد لكنه الأنفع تجاريا. ووجده مركب مكون من ذرة واحدة للكربون وأربع ذرات فلور. ميزته الكبرى أنه قادر على التبريد من غير أن يشتعل ولا يتسبب بالاحتراق. وفي أبريل 1930 في قاعة فاخرة وفي الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للكيميائيين أضاء توماس شمعة وتنشق ذرات الكربون والفلور ونفخها في الشمعة فلم تحترق. فطار الجمهور من الفرحة ووقفوا للتصفيق أمام الرجل الذي يخترع الفريون، لتصبح المكيفات حقيقة تنقل البرادات إلى السفن وتجعل الثلاجات في كل منزل. في ذلك الصيف عين توماس في مجلس إدارة الجمعية الأمريكية وانهالت عليه الألقاب وعروض العضوية الشرفية. نال جائزة تلو جائزة، الرجل الذي سهل الانتقال للحياة الجديدة، توماس ميجيلي. انتقل بعدها للعيش في مزرعته، إلى أن جاء أحد الأيام حيث كان يتناول عشاءه مع ابنه فشعر بالإعياء. في اليوم التالي عانى من العجز، أصيب بمرض نادرا ما يجتاح الكبار. توماس ميجيلي أصيب بشلل الأطفال، فلجأ مباشرة إلى عبقريته. عبقريته التي أتاحت للبشرية حياة أسهل لابد أنه يستطيع تطويعها ليجعل من حياته هو أسهل. وصمم جهازا مكونا من بكرات وحبال ليساعده في الوقوف والنهوض من الفراش لمقعده المتحرك. وفعلا كما في قصة حياته، الاختراع بدا عبقريا في البداية، حتى استيقظت زوجته يوما فرأته ميتا بعد أن تشابكت الحبال، مخنوقا بالجهاز الذي صنعته يداه، تماما كما خنقنا جميعا. فالإكسير الذي جلب الشهرة لتوماس ميجيلي سمم الأرض. وفي منتصف السبعينات كان واضحا أن كل ذرات الرصاص التي نفثتها المحركات بقيت معلقة في التربة، في الماء، تسري في دماء البشر، تسري في دمي وتسكن عظامي. إن كنت طفلا في ذلك الوقت وكنت تسكن بالقرب من الطرقات السريعة في إحدى المدن الكبرى، فالمزيد منها ما زال كامنا فيك. نسبة التسمم بالرصاص المسموحة في جسم الإنسان بحسب وحدات خاصة لا ينبغي أن تتجاوز 5. في السبعينات أكثر من 90% من أطفال أمريكا عانوا من ضعف هذه الكمية في أجسادهم. في عام 1986 تم حظر استخدام الرصاص في الوقود. انخفضت نسبة المتسممين بالرصاص من 90% إلى 90%. لكن بعد أن تم إطلاق أكثر من 7 مليون طن من الرصاص في الهواء. وماذا عن الاختراع العظيم الآخر لتوماس ميجيلي؟ الذرات الأربع للفلور التي تطوق ذرة الكربون، الفريون. رغم أنه تنشقها في احتفالية كبرى في قاعة كبرى أمام جمهور كبير بلا أعراض جانبية، إلا أن الأمور تختلف إذا صعدنا للطبقات العليا. هناك بالذات فوق القطب الجنوبي تمركزت تلك الذرات، ومثل فيروس تسببت في خلق جرح في طبقة الأوزون التي تحمي كوكبنا من الإشعاعات الكونية المريعة. فتضاعف عدد الإصابات بسرطان الجلد، ولولا حظر استخدام الفريون في الثمانينات لتآكلت طبقة الأوزون، والتي لن تلتئم في الغالب إلا بعد أن نرحل أنا وأنتم أصدقائي المستمعين من وجه هذه الأرض. لا يوجد على الإطلاق مخلوق مشى على هذا الكوكب واستطاع أن يتسبب في فساد الأرض مثل توماس ميجيلي، توماس الرهيب، الرهب من عرفته الأرض، الرجل الذي من فرط السخرية مات مختنقا باختراعه. سميت هذه الحلقة الإكسير الرصاصي.